إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المولى الكريم في محكم التنزيل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا يذكر الله تبارك وتعالى قصة البقرة التي سميت هذه الصورة باسمها. وهذه القصة فيها تعنت وتباطؤ بني إسرائيل عن أوامر الله، يتعنتون ويتعمقون ويتباطؤون في الامتثال. ومناسبة هذه السورة لاسمها أن سورة البقرة اشتملت على أحكام كثيرة، والواجب التسليم لهذه الأحكام كما كان الواجب على بني إسرائيل أن يسلموا لأمر الله عز وجل في قصة البقرة. فلا تنسى هذا أخي المسلم، سورة البقرة اشتملت على أحكام كثيرة، والواجب على المسلم أن يسلم لهذه الأحكام ويمتثلها حتى وإن لم يعرف السبب. يكفي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر، هذا كاف، سواء عرفت السبب والحكمة أو لم تعرف. وسيأتينا في هذه القصة هذا المنهاج: فافعلوا ما تؤمرون. ولذلك أخر الله تبارك وتعالى ذكر سبب ذبح البقرة عن قصتها، لأن المعهود أن يذكر السبب ثم يذكر الشيء. وأما هنا فأخر ذكر السبب لأن السبب ليس مقصودا، وإنما المقصود هو طاعة الأمر، حتى وإن لم تعرف السبب والحكمة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وسبب ذلك أنه قتل قتيل في بني إسرائيل فلم يعرف القاتل، وصار بعضهم يتهم بعضا يقول: هذا لذاك أنت القتيل، وذاك لهذا أنت القتيل، فتدارؤوا أي تدافعوا، وصار كل واحد يلقي بالتهمة على أخيه، حتى كاد أن يقع بينهم شر كبير. فجاءوا إلى نبي الله موسى فأمره الله تبارك وتعالى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، ثم يأخذوا بعضا منها فيضربوا به المقتول فيحييه الله عز وجل فيخبر بقاتله. وهذا السبب ذكره الله تبارك وتعالى متأخرا عن الأمر بذبح البقرة. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي تدافعتم وتنازعتم، وصار كل إنسان يلقي بالتهمة على أخيه، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا هو السبب في أمر الله تعالى لموسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة. وبنو إسرائيل ابتلوا بالبقر، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن قصة البقرة كانت بعد عبادة العجل، فلما عبدوا العجل أمرهم الله تبارك وتعالى لما حصل فيهم القتيل أن يذبحوا بقرة، ليعلموا أن البقر وغيره من المخلوقات لا يصلح أن يكون إلها، وإنما هو للحرث والسقي والذبح للحم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا كان ردهم؟ قالوا: أتتخذنا هزوا، تستهزئ بنا، تسخر بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي يستهزئ بالناس ويستحقر الناس ويرى أنه فاضل عليهم وأنهم دونه، هذا من الجاهلين. وهناك وجه آخر، قال العلماء: لا يمكن لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يأمر الناس بأمر عن غير أمر الله، وإذا فعل ذلك كان جاهلا. فالمعنى: أعوذ بالله أن آمركم بأمر لم يأمرني الله عز وجل به. وهناك وجه ثالث، وهو أنهم جاءوا يسألون سؤال مسترشد، يسترشدون موسى ماذا يفعلون، فهل من المعقول أن يهزأ بهم وهم يسترشدونه؟ هذا لا يكون من نبي ولا من عالم. فالعالم إذا وجد مسترشدا فإنه يدله، لا يهزأ به ولو فعل ذلك كان جاهلا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما علموا صدقه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ولو جاءوا إلى أي بقرة وذبحوها لكانوا ممتثلين لأمر الله عز وجل، ولكنهم شددوا فشدد الله عز وجل عليهم، لأن الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة فلماذا تتشددون وتسألون كيف هي ما هي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وللأسف نجد كثيرا من المسلمين يسأل عن أسئلة لا تنفعه، ترك ما ينفعه وانشغل بما لا ينفعه، ففيه شبه من بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سمن من كان قبلكم، وذكر أنهم اليهود والنصارى. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض هي المسنة الكبيرة، والبكر هي الصغيرة، فالبقرة لا هذا ولا ذاك، عوان بين ذلك أي متوسطة. فافعلوا ما تؤمرون. هذا هو المنهج عباد الله، هذا هو المنهج تجاه أحكام الله، فافعلوا ما تؤمرون. وهذا المنهج عرفه إسماعيل عليه السلام المرضي عند ربه لما أخبره أبوه بالذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر. فالواجب علينا أن نفعل ما نؤمر، إذا أمر الله عز وجل فعلينا الطاعة، إذا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلينا الطاعة، إذا أمر ولاة الأمر فعلينا الطاعة في المعروف. فافعلوا ما تؤمرون. وتأمل كيف قال سبحانه إن الله يأمركم ثم قال فافعلوا ما تؤمرون، لكنهم لم يرتدعوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديدة الصفرة تسر الناظرين. فعرفوا سنها وعرفوا لونها، ولكنهم لم يكتفوا بهذا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. فهذه عقوبة من الله عز وجل لأنهم تنطعوا، فمن تنطع اشتبهت عليه الأمور. فإياك يا عبد الله أن تتعمق وتتنطع، فإن دين الله عز وجل سهل ميسر. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة فتحرث الأرض، ولا تسقي الحرث، فهي بقرة غير عاملة لا تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث أي الزرع، مسلمة أي لا عيب فيها، لا شية فيها، ليس فيها لون يخالط لونها كما قال تعالى صفراء فاقع لونها. قالوا الآن جئت بالحق، وهذا من جهلهم، فإنه جاءهم بالحق من أول مرة، لكن لجهلهم قالوا هذا. قالوا الآن جئت بالحق، وقبل ذلك ألم يأتي بالحق؟ بلى، جاءهم بالحق من أول مرة، ولكنهم انطمست بصائرهم وتنطعوا وتباطؤوا عن أمر الله تبارك وتعالى. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم ذكر سبحانه وتعالى سبب ذبح البقرة، فقال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فهذه آية عظيمة. ضرب هذا القتيل ببعض البقرة فقام وأخبر بقاتله. وقد ذكر في سورة البقرة 5 مواضع في إحياء الموتى، منها ما تقدم من قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، ومنها قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من بلدهم خوفا من الطاعون فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومنها الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ومنها طيور إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ثم قال تعالى فخذ 4 من الطير فصرهن إليك أملهن إليك واذبحهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهل اعتبر بنو إسرائيل بهذه الآيات؟ هل شكروا نعم الله تبارك وتعالى؟ لا. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. والمؤمن هو الذي يعتبر بالآيات ويلين قلبه عند العظات، هذا هو المؤمن. وأما هؤلاء فكما ذكر الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وليس هذا خاصا ببني إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى قال في هذه الأمة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يقول العلماء أو هنا لتحقيق أن قلوبهم ليست أقل من الحجارة بل هي في القسوة، إما تساوي الحجارة وإما تزيد عليها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين سبحانه كيف أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، فذكر سبحانه فضل الحجارة على قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، الحجر يتشقق ويخرج منه النهر، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ماء العيون، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فالحجارة تتأثر وقلوبهم لا تتأثر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فهددهم سبحانه وتعالى أنه يعلم ما هم عليه، وأنه ليس بغافل عما يفعلونه. فلنحذر عباد الله، ولا نكن كبني إسرائيل، ولنقبل أوامر الله بالتسليم والطاعة والمسارعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، كيف عرفنا هذه الآيات؟ عرفنا هذه الآيات بالقراءة، قرأها غيرنا علينا، ونحن نقرأها على غيرنا، وهكذا. لا جرم، كان أول ما طرق العالم من الوحي الإلهي اقرأ. يقول العلماء: فلا بيان أروع ولا دليل أقطع على فضل القراءة من ابتداء الوحي الإلهي بإقرأ. فالقراءة هي مفتاح الخير في الدنيا والآخرة. الذين يتعلمون العلوم الدنيوية ما حصلوها إلا بالقراءة، فضلا عن العلوم الشرعية. لا جرم، كرر جبريل عليه السلام على مسامع نبينا محمد: اقرأ. فأخذه فضمه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وفعل ذلك 3 مرات، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما طرق العالم من الوحي الإلهي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم القراءة والعلم والكتابة. يقولون: القارئ لا يهزم، القارئ ينبل ويشرف في أعين الناس. زيد بن ثابت كان صبيا ولكنه شرف ونبل بالقراءة، لأنه كان يكتب، فكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية، ومع ذلك يقول: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. القراءة هي طريق الرقي في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فتريد أن ترقى فعليك بالقراءة، مع آدابها وأصولها، فلا تقرأ إلا ما ينفعك. وفي المقابل قد يقرأ الإنسان ما يضره، فبالقراءة تبلغ المراتب العالية في الدنيا والآخرة. لا تقرأ كل ما هو مكتوب، وخاصة في زماننا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عمر بصحيفة من يهودي فعرضها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتغير ويقول: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أفي شك منها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكثير من الناس يقرأ لكل من هب ودب، فلا بد أن تلتزم بآداب القراءة وأصولها، تحسن النية في القراءة، وتضع لنفسك خطة فتحدد مجموعة من الكتب فتنتهي منها في وقت معين، وتحدد وقتا للقراءة، وذلك في أول النهار، لأن أول النهار بركة، وتتعاون مع الغير، وتعمل بما تقرأ، وتنشره، وتدعو الله تبارك وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. فالقراءة عباد الله هي مفتاح الخير في الدنيا والآخرة. الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وأقوال السلف في فضل العلم كلها راجعة إلى القراءة. فمن أجل هذا كان أول ما طرق العالم اقرأ، وطبق المسلمون هذا. فهناك قراءة للقرآن على الشيخ، وقراءة للحديث على الشيخ، وقراءة من كتب السلف، فكانت القراءة منهج حياة لا مجرد هواية، وصار للمسلمين مكتبات زاخرة في كل أنحاء الدنيا. ولكن للأسف عاد المسلمون إلى الأمية مرة أخرى، فانتشرت الأمية في القراءة والكتابة علاوة على الأمية العلمية. تجده أستاذا دكتورا في الجامعة ولا يعرف كيف يتطهر ولا يعرف كيف يصلي. ولذا قال أحد اليهود: إنا لا نخشى أمة العرب لأن أمة العرب لا تقرأ. فاقرأوا عباد الله، اقرأوا كلام ربكم، اقرأوا تفسيره، اقرأوا أحاديث نبيكم، اقرأوا أقوال علمائكم الذين كانوا على الطريقة الصحيحة، فإنه لا نجاة من فتن هذا الزمان إلا بالعلم، ومفتاح العلم القراءة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.